بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 13،
فنواصل قراءة وشرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وقفنا بالأمس عند ذكره للطوائف المنحرفة عن منهج السلف، وذكر أنهم ثلاث: أهل التأويل، وأهل التخيل، وسبق أن بينا هاتين الطائفتين. ثم اليوم يذكر الصنف الثالث، وهم أهل التجهيل. وهؤلاء هم الذين يجهلون الأنبياء والصالحين والسلف الصالحين بأنهم لا يعرفون معاني الصفات، بل ولا جبريل ولا السابقون من الصحابة من الأنصار والمهاجرين، وذكروا بأن معاني الصفات لا يعلمها إلا الله. فهؤلاء جعلوا الأنبياء بمنزلة الذين لا يفقهون كلام الله. وبين في رده عليهم أن التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ثم بين التأويل الذي وقع هؤلاء فيه بأنهم تكلموا في أمور غيبية وحرفوا معاني الصفات من معانيها الظاهرة المأمور الالتزام بها وإمرارها كما جاءت إلى معان باطلة. وقد رد السلف على هذا، وبين أن تفسير القرآن على أربعة أوجه كما ذكر ابن عباس وغيره، أن تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته كالصلاة، الصوم، والأول تفسير تعرفه العرب من كلامها لأن الله تكلم بلغة العرب، فالكل يعرفه إذا سمعه كمن يسمع قوله والسارق والسارقة يعلم المعنى. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته: أقيموا الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم وأرجلكم، واضح. وآتوا الزكاة، واضح. حرمت عليهم تحريم الخمر. وتفسير يعلمه العلماء من الأحكام الشرعية وتفاصيل الأحكام الشرعية، وتفسير لا يعلمه إلا الله وهو معرفة حقيقة الصفات، فهذا أمر غيبي أخبرنا الله بها ولم يخبرنا عن كيفياتها. وحقيقة ما في الجنة، نعرف مسمياتها ولا نعرف وندرك حقائقها. أولا لأن هذا الأمر غيبي، والأمر الثاني أنه جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال أعددت في الحديث القدسي أن الله تعالى قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن خطأ سمعت ولا خطر على قلب بشر. وانظر إلى قول الله ما لا عين رأت، أي أن الأمور تدرك حقائقها بالرؤية. فرب العالمين لا تدرك حقيقة صفاته، أولا لأننا لم نره، وثاني أن الله تعالى نفى إدراك حقيقته، لا تدركه الأبصار، والذي ثبت الرؤية، رؤية العين دون الإدراك التفصيلي والإحاطة، ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بحقيقة صفاته علما. ومنه الجنة، ما في الجنة من نعيم فإنه لا تدرك حقائقها إلا بالرؤية، وهي منفية هنا، ما لا عين رأت. فدل على أن الذين تكلموا في الصفات وغيروا المعاني إلى معان على خلاف ظاهرها أنهم أدخلوا عقولهم فيما لا يستطيعون، وأنهم في الحقيقة يتكلمون في أمر لا تدركه عقولهم، فإن هذا مردود عليهم، فهم فضلا عن تحريفهم للصفات باسم التأويل فإنهم في الحقيقة تكلموا عن أمر لا يستطيعون إدراكه. وعلى هذا قال السلف: فإذا كان النبي ذكر عن ربه في الحديث القدسي أن حقائق ما في الجنة وهي مخلوقة لا يدركها البشر لأنهم لم يروها، فكيف بصفات الخالق سبحانه وتعالى؟ فمن باب أولى. وهم في هذا قد ضلوا ضلالا مبينا، وأولجوا عقولهم فيما لا تستطيعه العقول. ولهذا رد السلف على مثل ذلك، فالإمام مالك قعد قاعدة في الاستواء وينجر ذلك على جميع الصفات عندما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. مراد بالكيف حقيقة الصفات، فحقيقتها على ما هي لا نعلمها. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بصفاته وخاطبنا بلغة العرب ففهمنا معانيها ونمرها كما جاءت على ظاهرها، ولكن أن ندرك كيفيتها وحقائقها فهذا قد قطع الله الطمع في الوصول إلى ذلك. وذكر أيضا أن السلف كان حظهم من القرآن معرفة المعاني وليس مجرد تلاوة النصوص، تلاوة القرآن دون أن يفهموا المعاني، وفيه رد على أهل التجهيل الذين جعلوا نصيب النبيين والصحابة والأنصار من النصوص الشرعية مجرد معرفة اللفظ دون معرفة المعاني. هؤلاء هم أهل التجهيل، سموا أهل تجهيل لأنهم جهلوا الأنبياء والمرسلين والصحابة، لأنهم زعموا بأنهم يؤمنون بالألفاظ ولا يدركون المعاني. من الذي يدرك المعاني؟ قال: المتأخرون هم الذين وضحوا المراد بالنصوص. سبحان الله، يعني هؤلاء المتأخرون المعتمدون على عقولهم والمتبعون الفلاسفة وعلم اليونان وعلم الهند أعلموا بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أعلم من رسول الله وأعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وسائر الصحابة. وهل الأمة كانوا يجهلون ربهم على مدى 3 قرون حتى جاء المتأخرون وعرفوا الناس بربهم؟ هل الصحابة الذين نشروا الإسلام وهم الذين عرفوا الله حق معرفته كانوا على جهل بالله حتى أتى المتأخرون المعتمدون على عقولهم وعلى آرائهم وعلى علم الفلسفة واليونان والمنطق علموا الناس بربهم وعرفوا الناس بربهم؟ ولهذا كان أهل التجهيل ولا زالوا موجودين أخطر على الأمة من سائر أهل البدع، وهم الذين يريدون أن يفصلوا الأمة عن سلفها الصالح ويريدون أن يفهموا الإسلام بآرائهم وعقولهم وتنظيرهم وأفكارهم العقلانيون، ويفصل الأمة عن سلفهم الصالح. هذا من أخطر ما يكون على الأمة، لأن الأمة نجاتها بأن ترتبط بسلفها الصالح، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعندما أخبر بافتراق الأمم وأخبر أن الناجية واحدة، سئل: من هي يا رسول الله؟ فربط الأمة بالصحابة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة، فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فربط النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى قيام الساعة في معرفة دربها واستقامتها على دينها بأن تستقيم على ما كان عليه سلفها الصالح. ومن قعد هذا التقعيد في حياته في ديانته وفي سلوكه وفي ولائه وبرائه ودعوته نجا من مضلات الفتن. ولذلك دائما أهل الأهواء يحرصون كل الحرص على إبعاد الأمة والطلبة والدعاة أن يفهموا دينهم أو أن يرتبطوا بسلفهم الصالح وبمؤلفات السلف التي توضح الدين. حتى سمعنا نابتة يقولون: لا ننزل نصوص السلف على واقعنا اليوم، فنحن واقعنا يختلف عن واقعهم. وهؤلاء دعاة ويزعمون أنهم طلبة علم. ما أشبه هذه الكلمة بأولئك المستغربين الذين يقولون إن الشريعة الإسلامية وتحكيمها لا تصلح لهذا الزمان، فتشابهت قلوبهم. وناس يدعون وينتسبون إلى الدعوة إلى الله وإلى السلف بعضهم، والسلف بريء من هذا الكلام، يقول لا ننزل نصوص السلف في معاملة أهل البدع على عصرنا هذا. لماذا؟ قالوا إن عصرنا هذا يقتضي الرفق واللين. سبحان الله، يعني أنتم أرفق بالأمة وأفقه بالدين من السلف الصالح في معاملتهم لأهل البدع؟ هذا هو التميع، وهذا ترقيق الدين، وهذا رفع لأهل البدع وقضاء على الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. إن أخطر ما يكون على طالب العلم أن يفصل نفسه عن سلف الأمة ويحاول يقع التقعيدات من تنظيره وتفكيره في الدعوة إلى الله، في الولاء والبراء، في معاملة أهل البدع. فلذلك كثير منهم ضل، قد يكون بعضهم دكاترة ولكنهم خالفوا منهج السلف وابتعدوا عن الارتباط بالعلماء الربانيين وبسلفهم الصالح، وأخذوا يقعدون قواعد بعيدة عن تقعيد السلف. وهكذا يا أخواني، كل من انحرف عن منهج السلف يقعد قواعد يميع بها الدين. نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الاختلاف اليوم بين الجماعات الدعوية اختلاف أولويات، فكل في جهاده وكل على ثغرة، فالإخوانيون على ثغرة، والتكفيريون على ثغرة، والسروريون على ثغرة، والتراثيون على ثغرة، وحزب التحرير على ثغرة، وقضينا على معاملة أهل البدع. هذا كله ناتج عن انعزال الشباب وعزلهم عن سلفهم الصالح. ولذلك بعد أن قعد شيخ الإسلام تقعيدات عظيمة مبنية على كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف، وذكر المنحرفين عن منهج السلف الثلاثة، هؤلاء الثلاث، أخذ يورد بعد ذلك أقوال السلف في باب الأسماء والصفات إلى آخر الرسالة. فدرسنا اليوم هو آخر المقدمة للحموية، ثم بعد ذلك يأتي شيخ الإسلام بذكر أمثلة تطبيقية من أقوال السلف في فهم الصفات والاستواء وعلو الله. فيكون إن شاء الله نتوقف في درسنا الحموية على نهاية المقدمة، وبعد ذلك يبدأ شيخ الإسلام في نقل أقوال السلف. فهو يقول بعد ذلك: ونحن نذكر، بعد أن ذكر هذه التقعيدات وذكر أهل المنحرفين الثلاثة، قال: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. ثم بدأ: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح. ذكرنا يا أخواني لعلكم لا تنسون لماذا نقل ابن تيمية عن البيهقي مع أن البيهقي أشعري، فهل يعد من السلف أم لماذا؟ قلنا لكم أن ابن تيمية إنما ذكر الأسماء والصفات للبيهقي لأنه مليء بأقوال السلف في الصفات، وإن كان هو قد وجهها في غير توجيهها الصحيح، لكن البيهقي مليء في كتابه الأسماء والصفات من آثار السلف في باب الأسماء والصفات، فلذلك ذكر ابن تيمية عنه. نعم، فلنقرأ درسنا اليوم مستعينين بالله عز وجل. نعم. طيب، تستطيع أن تكتب سؤال بجانبها: من هم أهل التجهيل؟ من هم أهل التجهيل؟ نعم، فهم هؤلاء الذين يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل والصحابة لا يعرفوا معاني الآيات، يقرؤون الرحمن على العرش استوى لكن إيش معناها ما يدرون، يقرؤون قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا لكن ما يدرون إيش المعنى، يعني جعلوا الأنبياء وجبريل والصحابة بمنزلة الأميين الذين قال الله عنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأماني المراد بها مجرد التلاوة دون معرفة المعنى. نعم.
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قوله تكلم بكلام لا يعرف معناه.
ينزل ربنا كل ليلة، ما يدري معناها الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، يعني يبلغ لا الفاضل للناس هو ما يفهم معناه والعياذ بالله، وكيف يكون القرآن حجة إذا لم يفهم معناه، وكيف يكون القرآن رحمة وشفاء لما في الصدور إذا هم لا يعلمون معناه. جعلوا الأنبياء وجبريل والصحابة كالأعاجم الذين لا يفقهون اللغة العربية، يقرؤون بألفاظهم ويتلون ولا يدرون وش المعنى، ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المفوضة شر أهل البدع، والمفوضة الذين يفوضون المعاني يقولون لا يعلم معانيها الرسول ولا الصحابة شر أهل البدع. نعم.
وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله،
فجعلوا هذا عام لجميع النصوص الصفات وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا التفسير باطل خلاف ما عليه السلف، وما يعلم تأويله إلا الله سيأتي. نعم.
فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره.
نعم.
وبين التأويل الذي فرض الله تعالى به،
لم يفرقوا بين معنى الصفات وبين ما لا ما بين ما انفرد الله بعلمه. الرحمن على العرش استوى، أنزل الله هذه الآية بلغة العرب، والعرب يفهمون أن استوى استقر، ولكن الذي انفرد الله بعلمه هو كيفية هذا الاستواء، فهؤلاء خلطوا ما يطلب من الناس معرفته وما لا يدركونه، فالذي لا ما يعلم تأويله إلا الله هو حقيقة الأمور وكيفيتها، سواء فيما يتعلق بأخبار الجنة وما فيها من نعيم أو ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين.
ما هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين؟ مبني على قاعدتين. القاعدة الأولى أن السلف لا يفهمون المعاني. الثاني أن المعنى المراد هو ما تثبته عقولهم وما تؤكده عقولهم، وهو تحريف الكلام من معناه الصحيح الظاهر إلى معنى باطل، أو صرف اللفظ كما سيأتي عن الاحتمال الراجح الواضح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. وجاءوا مثل ذلك أدخل والمجاز وغير ذلك في لغة العرب وفي الصفات بالذات، فأفسدوا على المسلمين دينهم وعقيدتهم. نعم.
وغلبوا في ذلك، فإن التأويل يراد به ثلاث معاني. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل كثير بذلك، فلا يكون هذا المعنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء.
نعم، يعني الرحمن على العرش استوى، على ظاهرها استوى يليق بجلاله. قالوا لا، ليس هذا التأويل المراد. التأويل المراد تحريف الكلام عن ظاهره، صرف الأمر عن ظاهره، ظاهره الاستواء ولكن ليس المراد به الاستواء المعروف، إنما الاستيلاء. طيب وش دليلكم على هذا؟ كلام الصحابة يخالف ذلك، كلام التابعين يخالف ذلك، كلام العرب يخالف ذلك، وش دليلكم على أن المراد استوى على العرش استولى؟ تركوا القرآن وتركوا كلام الصحابة وتركوا كلام التابعين وتركوا كلام الأئمة وتركوا كلام العرب في أشعارهم وفي لغتهم، وذهبوا إلى قول الأخطل شاعر نصراني، أخذوا عقيدتهم من شاعر نصراني، قالوا إن الأخطل يقول استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، فدل على أن استوى استولى. قلنا سبحان الله، تركت أمة الإسلام وما وسعكم حتى تذهبون إلى النصارى تأخذون عقيدتكم، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، أسأل الله السلام. عقيدتهم إما من الفلاسفة أو من المناطق أو من مشركي الصابئة، ما وسعهم كلام الصحابة ولا كلام التابعين ولا كلام أئمة السلف، حتى ذهبوا إلى قواعد الغرب واليونان. وكل مبتدع سبحان الله يترك هذا المنهج، حتى دعاة اليوم، حتى دعاة اليوم تنظيراتهم تجدها يأخذها من الغرب، مثل ما فعل سلمان العودة في تنظيراته في أسئلة الثورة على زعمه، ذهب إلى منظري الغرب، علماء الاجتماع في الغرب، وأخذ القواعد من هناك، التنظير في الحكم والتنظير في السياسة والتنظير في هذا، ما وسع القرآن ولا السنة ولا السياسة الشرعية اللي كتبها العلماء كابن تيمية والماوردي وغيره من علماء المسلمين، وذهب إلى علم الاجتماع الغربي. سيد قطب ما وسعه أن يتكلم في الحاكمية إلا من الثورات الرافضية، حتى أوصله سب معاوية والصحابة. وهكذا منظرونهم اليوم الإخوان المسلمين لما حكموا ما قالوا نحكم بالشريعة الإسلامية، قالوا نحكم بالديمقراطية، قالوا حكمنا حكم مدني. كل أهل البدع يبغضون السنة والتوحيد، وأكره ما عندهم إذا قال الشاب لنرجع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف، أكبر ضربة عليهم تزعجهم. أكثر ما يزعجهم أنك تردهم إلى ما كان عليه السلف. نعم.
وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه الله أو يعلمه التأويلون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مضاد، مع قوله إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء،
وهؤلاء المسمون المفوضة، هذا القسم المفوضة، هم يقولون نجري النصوص على ظاهرها مثل السلف، لكن إيش الفرق بينه وبين السلف؟ نجريها على ظاهرها بما نعلمه من لغة العرب. هم قالوا نجريها على ظاهرها ولكن معناها لا نعلمه. وهؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى السلف، والسلف بريئين من ذلك. وهذه العقيدة وهذا المسلك هو الذي سار به حسن البنا في كتابه العقائد، فإنه لما رجح وتكلم عن اختلاف السلف في الصفات قال والطريق الأسلم هو طريق السلف. ما هو طريق السلف؟ قال لا نعلم معاني الصفات، وهذا ذكره في كتاب مذكرات في الداعية وفي الداعية والدعوة. وصاحبه سيد قطب جهمي جلد، إنكار الأسماء والصفات غير التكفير والحاكمية. وهكذا كل من سلك غير مسلك السلف إلا يتخبط في عقيدته، في منهجه، في سلوكه، في ولائه، حتى سبحان الله أول ما يوضع في قلوبهم كلهم بغض الصحابة وبالذات معاوية، كما قال السلف معاوية جعله الله ابتلاء واختبارا للناس رضي الله عنه. نعم.
وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
هذا المعنى الأول للتأويل هو على مراد المتأخرين صرف اللفظ عن معناه الصحيح الظاهر إلى معنى باطل. طيب المعنى الثاني وهو اللي عند السلف، المعنى الثاني والثالث هو الذي عليه السلف. نعم.
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أم لم يوافق، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين،
كما يقول الطبري وتأويل قول الله تعالى كذا كذا، تأويل أي التفسير. نعم.
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف السلف على قوله تعالى
وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، وقف عند قوله الراسخون في العلم، الراسخون في العلم أي يعلمون مراد الله على الذي على ظاهره. والوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله فيما يتعلق بحقيقة وحقائق الأمور، كيفية الصفات، كيفية ما في الجنة من نعيم، هذا الوقف عنده عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وأما تفسير النصوص على مراد الله وعلى ما يقتضيه لغة العرب فهو الوقف يكون عند قوله والراسخون في العلم. نعم.
وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كما نبل ذلك عن ابن عباس ومجاهد وابن جعفر بن الزبير وابن إسحاق وابن قتيبة وغيره. وكلا القولين حق باعتبار كما قرصناه في مواضع أخرى، ولهذا نبل عن ابن عباس هذا وهذا.
نعم. المعنى الثالث واصف.
المعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهرا فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل
يعني هذه حقيقة رؤياي، لكن تأويل النصوص أي حقيقة أمرها فيما يتعلق بالصفات وما في الجنة هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، حقيقة الذي يؤول إليه الكلام فهذا لا يدركه إلا الله، وحقيقة ما في الجنة لا يعلمها الناس إلا إذا دخلوا الجنة فيرون حقيقة الأمور، كما أن يوسف عليه السلام أدرك حقيقة رؤياه هذا تأويل رؤيا. نعم.
كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى
طيب هنا في تعليق للشيخ بن باز رحمه الله قال رحمه الله يعني هذا ما آلت إليه حقيقتها أن سجد له أبواه وسجد له إخوته، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، جاء تأويلها يعني حقيقتها بعدما تولى الأمر ودخلوا عليه وسجدوا له، هذا تأويلها. هكذا قوله جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، لما يروا حقيقة البعث وحقيقة ما وعد الله به يقولون جاءت الرسل بالحق، تأويله ما يشاهده الناس يوم القيامة مما أخبر الله به وهم قد أنكروه، فلما يعاينون هذا يوم القيامة يقولون هذا حقيقة ما أخبر به الأنبياء والمرسلون، البعث والساعة والنفخ في الصور ونزول الله والصراط والجنة والنار، يرون ما كانوا ينكرون على الأنبياء ويكذبونه، تأويلهم ما يشاهده الناس يوم القيامة من الجزاء والحساب ونصب الميزان ونشر الصحف ثم دخول الجنة ودخول النار، هذا تأويل ما أخبر الله به، هل ينظرون إلا تأويله يعني هل ينتظرون حقيقة ما أخبر الله به، عند ذلك لا ينفع نفس آمنت، عندما يرون بأبصارهم حقيقة ما كانوا ينكرون ما ينفع نفسا آمنت عندها خلاص، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. قال ابن باز فالتأويل ثلاثة أقسام، القسم الأول ما ذكره المؤلف من اصطلاح المتكلمين وهو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن بذلك، دليل عقلي طبعا، وهذا أحدثه أهل الكلام وليس هو التأويل المراد في شرع الله وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أحدثوه وجروا به الآيات والأحاديث وجروا به الآيات والأحاديث إلى أهوائهم وإلى مراداتهم، قعدوا قاعدة قالوا التأويل. طيب ما الذي يحكم التأويل؟ دليل يقترن به. طيب الدليل هذا من كلام الله وكلام رسوله؟ قال لا، دليل ما ترجحه عقولنا. والقسم الثاني تفسير الكلام بما دل عليه السياق ودل عليه المعنى ودلت عليه الأدلة، سواء كان وافق ظاهره أو لم يوافق ظاهره من بعض الوجوه، لكنه دلت عليه الأدلة، فهذا هو تفسير الكلام. مثل ما قال ابن جرير: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، وهو تفسير الكلام بما يتبين من سياق الكلام أو من مجموع الأدلة، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، تفسير القرآن بأقوال السلف، كما عليه السلف في التفسير، التفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن. وهذا الذي عليه ابن جرير الطبري، وعليه ابن كثير في التفسير، وعليه الشنقيطي في التفسير. ثم قال: والتأويل الثالث الحقائق التي أخبر الله عنها، يعني ما يؤول إليه الكلام من الحقائق، وتأويل الرؤيا ما يقع منها في الخارج، وتأويل ما أخبر الله به يوم القيامة ما يقع يوم القيامة من الحساب والجزاء، وهكذا الجنة والنار وغير ذلك. وعلق ابن باز رحمه الله السجود هنا، سجود إخوة يوسف، وكان قد وجه له سؤال السجود للغير فسجد له أبواه، ومعلوم أن السجود شرك لغير الله عز وجل. وهنا هل هي على سبيل الإقرار أو على سبيل الإخبار بما كان عليه قوم يوسف وعادة أهل يوسف عليه السلام؟ الإخبار. قال سماحته: كان مشروعا في زمانهم من باب الإكرام والتحية، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد نسخ هذا. نعم، واصل.
وقال تعالى: أن يحكم إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسول ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
هذا مطلق، ولكن هم أهل الكلام أبوا إلا أن يرجعوا إلى عقولهم وآرائهم، مع أنك تجدهم في الفروع وفي الفقه أحياناً ليس على الدوام يرجعون إلى الأدلة كما في كتب المذاهب، وإن كان الغالب فيهم أيضاً التعصب المذهبي، ولا يتعدى أمرهم عن قول الأئمة في المذاهب فلا يرجعوا، لكن في العقيدة مطلقا لا يرجعوا. فقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة جاءت في سياق الشرط تدل على العموم، أي أمر من أمور الدين عقيدة وعبادة ومعاملات اختلفتم في شأنها فأحالنا الله إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك، أي الرجوع إلى هذه القاعدة، خير لكم وأحسن تأويلا، أي مرجعا ومآلا. نعم.
وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، فتأويل الصفات والحقيقة التي فرض الله بها، وهو الدين المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم، وكيف مجهول، فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
أي نعم، الكيفية، الكيفية لا يعلمها إلا الله، سواء كيفية صفاته وحقائقها أو كيفية ما أخبر الله به في الجنة والنار. فنحن نؤمن بمعاني الصفات وتترجم للناس بما يدل عليها معناه في لغة العرب، فلك أن تشرح للأعاجم معنى قوله تعالى استوى على العرش، أي استقر، فتوضح للناس معنى هذه الصفة. لك أن تفسر قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وتفسر معنى اليد ولكن ليس كمثله شيء، فتبين للناس عقيدتهم. وأما الكيفية فقطع الله الطمع في إدراكها كما قطع الطمع في التمثيل، ليس كمثله شيء. نعم. يقول ابن باز رحمه الله معلقا: وهكذا بقية الصفات. يعني كلام ابن الإمام مالك في الاستواء جر عليها وقس عليها سائر الصفات، وقل اليد صفة لله معلومة والكيف مجهول، النزول نؤمن به ونعلم معناه ولا نعرف كيفيته، إلى آخر ذلك من صفات الله الفعلية والذاتية. قال: وهكذا بقية الصفات، الكيفية من التأويل الذي يعلمه الله وحده سبحانه وتعالى. أما تفسير الآيات التي فيها الصفات فمعلوم للراسخين في العلم، معلوم لأهل الإيمان بلغة العرب، فالسميع معلوم تأويله، كل إنسان يسمع أن الله سميع يعرف معنى السميع. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما أخبر الله بأنه قد سمع قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ما قالت وش معنى السمع؟ قالت: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، ففهمت معنى السمع وأنه سماع الأصوات، والبصر رؤية الأشياء، والعلم خبرته بالأشياء والإحاطة بها، والقدرة ضد العجز، وهذه معلومة. وهكذا اليد والوجه والقدم، كل هذه صفات معلومة، لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. وصفات الله وأسماؤه معلومة المعاني، لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو جل وعلا. ولهذا قال مالك وربيعة وأم سلمة والسلف بعدهم: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بذلك واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال: السمع معلوم والبصر معلوم واليد معلومة والوجه معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول. وهكذا بقية الصفات: الضحك والرضا والغضب، والغضب معروف ضد الرضا، والرضا معروف أنه ضد الغضب، ولكن لا يعلم كيفية رضاه سبحانه وتعالى وكيفية غضبه إلا هو جل وعلا. لكن معروف ما ينتج عن الغضب من العقوبات والنقمات، وينتج عن الرضا من الرحمة والإحسان والإكرام إلى غير ذلك. هم أهل الكلام فسروا الصفات بآثارها، فالغضب قالوا الله ما يغضب، وإنما هو إرادة الانتقام، إرادة الانتقام أثر من آثار الغضب. الرحمة يرحم الله العباد يغنيهم، قالوا الرحمة ليس مراد بها الرحمة إنما هي إرادة الإنعام، هذا أثر من آثارها، أثر من آثار الصفة. أما الصفة فهي ثابتة نؤمن بها ونعلم معناها، ولكن لا نعلم كيفيتها. السؤال عنه بدعة، عن الكيفية، لأن السلف ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الكيفية. ولذلك قال الإمام مالك: وما أراك إلا مبتدعا. لماذا؟ لأنه استحدث سؤالا لم يكن عند الأئمة كلهم، عند الصحابة والتابعين والسلف ما حد يسأل، ما حد يطري على باله أن يسأل الرسول كيف استوى الله. فلذلك قال: ما أراك إلا مبتدعا، لأنه لم يسبق عند الصحابة وعند التابعين أن أحد يتجرأ فيقول كيف استواء الله، لأنهم يعلمون أن هذا قد حجبه الله عز وجل عنه، ما أخبرهم، أخبرهم بالصفات وأخبرهم بمعانيها، ولكن لم يخبرهم بكيفيتها. لأن السلف ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الكيفية، لأنه ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والصحابة سمعوا وأجابوا وآمنوا وصدقوا ولم يسألوا عن الكيفية، لأن الكيفية أمرها متصل بالله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وأورد سؤال على ابن باز عن حديث إن الله خلق آدم على صورته، ما هو قول السلف في ذلك؟ أجاب رحمه الله، تعلمون هذا المسألة حصل فيها خلاف في تصحيح الحديث، ابن خزيمة ضعف الحديث قبل ذلك والألباني لعلل، وكثير من العلماء يثبتون على هذا. قال سماحته رحمه الله تعالى: صورة تليق بالله جل وعلا، إثبات الصورة، ما هي من كل وجه، يعني أن آدم سميع بصير يتكلم وله وجه، إن الله خلق آدم على صورته يعني سميع بصير يتكلم، والله سميع بصير يتكلم وله وجه، لكن ليس الوجه كالوجه، وليست الصورة كالصورة، وليس العلم كالعلم، وليس الكلام كالكلام، وهكذا. فصورة المخلوق تليق به، وصورة الله تليق به سبحانه وتعالى، مثل ما قال في حديث يوم القيامة: إذا جاءهم سبحانه على صورته سجدوا له. وأنا قد سألت قديما شيخنا عبد المحسن العباد عام 1409 تقريبا عن هذا الحديث، فقال حفظه الله: خلق الله آدم على صورته، أي سميعا بصيرا عليما، سميعا بصيرا عليما، لكن ليس كمثله شيء، القاعدة المعروفة. فهذا الحديث ثابت، وفيه إثبات صفة الصورة لله، ولكن كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب، واصل.
قال رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيره معه انه قال: تفسير القران على اربعه اوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعرفه احد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه الا الله عز وجل من ادعى علمه فهو كاذب،
اي من ادعى القسم الرابع وهو الذي لا يعلمه إلا الله، وهو كيفية وحقائق ما أخبر الله به. أما النوع الأول فتعرفه العرب من كلامها، لما تسمع وجاء ربك العرب يعرف معنى جاء ربك. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، يعرفه كل المسلمين. وتفسير يعلمه العلماء كبعض المتشابه ومعرفة بعض الأحكام الشرعية، فهذا يعلمه الراسخون في العلم. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو كيفية الصفات وحقائق الأمور التي أخبر الله بها. نعم.
وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر.
نعم، هذا إذا كان هذا في المخلوقات فيما يتعلق بالجنة والنار، لا يخطر ولا يعرف الناس كيفيته، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، هذا من
التأويل
الذي لا يعلم إلا الله.
نعم، علم الساعة، لا يعلم متى الساعة إلا الله، فلا يعلم حقيقة متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإن كنا نفهم
معاني ما خاطبنا الله به، لأن الله أنزل القرآن بلغة العرب، بل وأمرنا وأوجب علينا أن نتدبر القرآن. فإذا كنا لا نفهم الكلام ولا نفهم المعاني، إذن كان أمر الله في غير محله، وحاشا وكلا، يعني يأمرنا الله عز وجل بشيء يستحيل علينا إذا كنا لا نفهم المعاني. نعم.
ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول فأمر بتدبر.
ومما أنزل الله في كتابه أسماءه وصفاته، نعم.
فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه.
أيوة، هم جعلوا فرقوا كاليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ربنا أمرنا بتدبر القرآن كله فيما يتعلق بالصفات وفيما يتعلق بالأحكام والعبادات. هم أخرجوا باب الصفات عن هذا الأمر فقالوا الصفات نحن الذين نؤولها وليس القرآن. نعم.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
هذا منهج السلف مع القرآن، وهم أنهم يحفظون ويتدبرون ما يمرون على مقطع من مقاطع القرآن من 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يعلموا أحكامها ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، لأن القرآن أنزل للعلم والعمل. فطريقة السلف أن يجمعوا بين العلم والعمل، فيأخذون مقطعا من الآيات ويقفون عنده، يعرفون حدوده، يعرفون معانيه، يعلمون أحكامها، يعلمون مراد الله من هذه الآيات، فيجمعون بين العلم والعمل. وهذا هو الذي يثمر في العباد علما راسخا ويقينا صادقا وثباتا على الدين والإيمان والسنة، بعكس من يكون حظه من القرآن مجرد قراءة الألفاظ ويحفظ دون أن يعي. وهذا فعل الخوارج، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يعني لا يفهمون المعاني، ولذلك يحكمون بأهوائهم وعقولهم. نعم.
وقال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها.
هذا هو منهج السلف، فهم المعنى والمراد، ليس مجرد أن يكون حظه مجرد التلاوة. نعم.
وقال الشافعي فابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله
بيانها. إلا وفي كتاب الله بيانها، ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها، يعرف ذلك الراسخون في العلم. ولهذا ردود السلف دائما تبدأ بالقرآن على أهل البدع في جميع أبواب الدين وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصور عنه.
ما يخرج كلامهم عن القرآن، أحكامهم وتوجيهاتهم كلها من القرآن، ولكن علمنا قصر عنه، انشغلنا بالرأي والفكر وعلم اليونان فضاع الناس. لكن الواجب على المسلمين أن يتدبروا القرآن والسنة ويحرصوا على فهم السلف، هذا هو المنجي، هذا المنجي للعباد، وثمرته عظيمة من الإيمان الراسخ والديانة القوية وتحقيق الولاء والبراء والحب والبغض والفقه الصحيح. يقول ابن باز رحمه الله معلقا على ذلك وهكذا ينبغي، ولولا أنه يفهم وله معان تفهم لما قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فمعانيها التي خوطبنا بها وأمرنا بتدبرها والعمل بها معلومة، كما نعرف معنى قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله واتقوا الله، وقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وما أشبه ذلك. فأشياء مثل ما قال ابن عباس تعرف من لغة العرب، وأشياء يعرفها الراسخون في العلم، وأشياء لا عذر لأحد بجهالتها كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. والنوع الرابع هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب وكيفية الصفات، عفوا لا يعلمه إلا الله تعالى عالم الغيب وكيفية الصفات، عالم الغيب وكيفية الصفات ما أخبر الله به لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا نعم أيوة، هنا نهاية المقدمة لابن تيمية. كل ما تقدم يريد ابن تيمية رحمه الله أن يبين أن تلكم الأصول التي قام عليها أهل الكلام أصول فاسدة. قال والمقصود هنا
التدليل على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان،
التي أنتجت، أوجبت يعني أنتجت الضلال، قواعدهم التي قعدوها هي التي أنتجت فيهم الضلال في باب الأسماء والصفات. نعم،
التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أرسل إليه ولا جبريل، جعل غير عالم، جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس.
كيف يكون القرآن هدى وبيانا وشفاء للناس ولا يفهم معناه؟ هذا طعن في ذات الله والعياذ بالله، من لوازمه الطعن في ذات الله، أن الله عز وجل ينزل على العباد ويسمي ما أنزل شفاء وفي الحقيقة ليس بشفاء والعياذ بالله. لا يكون شفاء إلا إذا فهم الناس معانيه، عند ذلك تطمئن القلوب وتنشرح الصدور ويزداد الإيمان واليقين. أما إذا كان يقرأ الآيات كحروف مقطعة لا يفهم معانيها هذا لم يكن حجة على العباد ولا شفاء لما في الصدور. ولذلك أجرموا أهل الكلام في حق المسلمين إجراما عظيما بأن عزلوهم عن القرآن والسنة. وقد مر معنا تذكرون في الأصول الستة أنهم قالوا اتركوا القرآن والسنة فإنه يعجز فهمها وارجعوا إلى كلام المتأخرين. وهذا مثل ما قال محمد سرور زين العابدي أن النصوص نصوص كلام السلف جفاء لأنها نصوص وأحكام، يعني والعياذ بالله قال الله قال رسول جفاء. قال ابن باز نعوذ بالله من هذا الضلال، يعني قال الله جفاء قال الرسول جفاء، هذا رد عن الإسلام، هذا رد عن الإسلام فعلا. من يصف كلام الله بأنه لا يفهم وجفاء هذا والعياذ بالله طعن في الرسالة. ولكن هم أهل زيغ، أهواء، أهل زيغ وضلال والعياذ بالله. لا تستغرب أن يخرج منهم هذا الكلام اللي هو رد عن الإسلام، لأنهم قوم يحكمون العقل والرأي والتنظير ولا يحكمون قال الله قال الرسول قال السلف. فلا غرابة أن تسمع منهم مثل هذه الأقوال، لا غرابة. ولذلك بعضهم يقول أن الذي يجب أن يحارب في هذا الزمان ما هو شرك القبور، شرك القصور، وأن الشرك عبادة القبور شرك بدائي هذا والعياذ بالله. شوف وصل زيغهم وانحرافهم وعقليتهم إلى هذا والعياذ بالله، إلى هذا المستوى. ثم في الأخير عظموا قواعد الغرب وعلماء اجتماع الغرب وأخذوا يأخذون تنظيراتهم، ولما حكموا ما حكموا كتاب الله وسنة الرسول. الديمقراطية، الحكم المدني. طيب أنتم 80 سنة تكفرون المسلمين بأنهم يحكموا شرع الله، وقتلتم الحكام وفجرتم بالمسلمين، قتلتم العسكر وفتحتم على الأمة الإسلامية ثغور وقلتم جهاد وتصايحون 80 سنة جهاد جهاد، طلعتم كذابين. طلعتم الجهاد قتل المسلمين، الجهاد الخروج على الحكة. أي خيانة بالله الإسلام والمسلمين؟ 80 سنة خانوا الأمة الإسلامية ومكنوا الغرب والأعداء من رقاب المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: ثم هؤلاء يكثرون الأحياء في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في دار مالكة.
يعني إضافة إلى أنهم وصفوا الرسول بأنه كالأميين الذين لا يفهمون معاني النصوص، حتى العقليات قالوا الرسول ما يفهمها والصحابة ما يفهمونها. كيف عرفنا ذلك؟ قالوا لأنهم أتوا فوضحوا المعاني النصوص لأن العقل يدل عليها. طيب يعني عقول الصحابة ما كانت تفهم؟ يعني أنتم عقولكم أزكى من عقول الصحابة حتى أتيتم ووضحتم نصوص الصفات؟ أي طعن أشد من هذا الطعن في الأمة الإسلامية، في سلف الأمة؟ الرسول يقول ما أنا عليه ولا أصحابي، وأنتم تقولون لا نأخذ العقيدة من المتأخرين؟ إجرام. ولا زالت هذه القواعد تسير. لا تظنون أن هذا الكلام وهذا والكلام في الرد على الجهمية وأهل الكلام أنه قد انتهى، دروس ندرسها على شيء مضى. لا، إلى الآن هناك العقلانيون يحاربون تقعيد السلف، وتأبى نفوسهم أن يحكمون السلف، يريدون التنظير العقلي التفكير. حتى مرة أحد طلاب العلم كتب رسالة وقسمها إلى فصول، فكان كل فصل يذكر من الأدلة من كتاب الله وسنة الرسول وأقوال السلف، فأعطى رسالته أحد من ينتسب إلى الإخوان المسلمين، قال أنا قرأت الكتاب ما وجدت فيه علم، ما وجدت أن لك دور في التأليف في عقلك وتفكيرك. قلت سبحان الله، يعني هل الدين، أليس الدين قال الله قال الرسول قال السلف؟ فعندهم سبحان الله تأصل في نفوسهم أن الدعوة تنظير العقلي تلقائيا، وأن إيراد النصوص من أقوال السلف هذا يعني ما يصلح، يصلح التنظير كتب الروايات، التنظير العقلي. ولذلك لما تقرأ كتب الإخوان المسلمين الروايات والكتب الفكرية من أولها إلى آخرها نادر ما تسمع قال الله قال الرسول قال السلف، بل حتى خطباؤهم مرة قال لي أحد وهو عامي، لكن هناك بعض الناس أذكياء يفرق، قال الفرق بينكم أنتم يا السلفيين وبين الإخوانيين أنتم في خطبكم ما من أولها لآخرها قال الله قال الرسول قال السلف، والإخوانيين تنتهي الخطبة ما نسمع مرة إلا بعد مدة قال الله قال الرسول، كلها كلام. قلت والله هذا هو الفرق، وربي هذا هو الفرق بيننا وبينهم، فرق بيننا وبينهم أننا ديننا قال الله قال الرسول قال السلف، وهم دينهم الرأي والتنظير العقلي. نعم.
فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوم عقلية ولا فقهية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم يؤمنون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل.
من الجهل يعني التفويض. نعم.
كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة.
نعم. هنا يكون قد انتهينا من المقدمة المهمة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. بعد ذلك يبدأ رحمه الله بذكر أقوال السلف التي توضح هذا التقعيد السلفي وتبرهن على بطلان التقعيد الخلفي. قال: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه. فأخذ يسرد إلى نهاية الرسالة أقوال السلف في الصفات، ونحن نتوقف في دروسنا إلى هذا، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ فرصة مواصلة هذه الرسالة العظيمة. ما أدري غدا نأخذ الواسطية أو نأخذ درسين من هذا، ولا نأخذ الواسطية؟ لعلنا نأخذ الواسطية لأننا وقفنا عند المقدمة الآن، فيكون قد وقفنا عند شيء معروف. يبقى أقوال السلف، إن كتب الله لنا لقاء آخر سنواصل في هذه الرسالة العظيمة الجليلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.